السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن القوات العراقية ستواصل العملية العسكرية التي تقوم بها منذ 6 أيام في البصرة بالرغم من دعوة مقتدى الصدر أتباعه لوقف القتال. وقال الدباغ إن العملية لن تتوقف إلى أن تحقق أهدافها، مشيرا إلى أنها لا تستهدف الصدريين بل المجرمين. وكانت الحكومة العراقية رحبت بدعوة الصدر أتباعه للكف عن قتال قوات الأمن، وقال الدباغ إن بيان الصدر إيجابي، وأضاف إن حكومة العراق تعتقد أنه سيدعم جهودها لفرض الأمن. وكان مقتدى الصدر دعا أتباعه المسلحين في بيان وزعه مساعدوه على الصحفيين إلى الابتعاد عن الشوارع والكف عن قتال القوات الحكومية وإنهاء الظهور المسلح في البصرة وغيرها من المحافظات. وأشار إلى أن أي شخص يحمل سلاحا ويستهدف المؤسسات الحكومية لن يعتبر من أتباع الصدر. من جهته قال مسؤول الهيئة الاجتماعية في التيار الصدري حازم العرجي أن أتباع الصدر لن يسلموا أسلحتهم في إطار التحرك لإنهاء قتالهم مع قوات الأمن، وأضاف أن فصيل الصدر حصل على ضمان من الحكومة بإنهاء الاعتقالات العشوائية لأتباعه. أكدت الولايات المتحدة أن وحدات من القوات الخاصة الأمريكية تعمل إلى جانب القوات الحكومية العراقية في البصرة. بيان للجيش الأمريكي قال أن غارة مشتركة بين القوات العراقية والقوات الخاصة الأمريكية أسفرت عن مقتل 22 مسلحا تمت مهاجمتهم في ضربة جوية لثلاثة منازل. وأضاف البيان أن فريق القوات الخاصة العراقية قتل 4 مسلحين داخل منزل و2 فوق سطحه قبل طلب الغارة الجوية، وأشار إلى أن طائرات داعمة من قوات التحالف رصدت مسلحين فوق 3 أسطح واشتبكت بدقة بنيران المدافع بعد أن أشارت قوات برية لشن الهجوم. قال شهود أن القوات البريطانية أقامت نقطة تفتيش عند جسر خارج البصرة حيث تشن القوات الحكومية حملة ضد مسلحين. وأضاف الشهود أن قوات بريطانية تستقل ما بين 8 إلى 10 عربات مدرعة أقامت نقطة التفتيش عند جسر الزبير جنوب المدينة، وأنها تفتش السيارات المتجهة إلى البصرة. المتحدث باسم القوات البريطانية الميجر توم هولوي أكد وجود قوات بريطانية برية خارج قاعدتها تساعد القوات العراقية، ونفى وجودها داخل البصرة، وقال أنه حتى الآن لا توجد أي نية لدفع مدرعات بريطانية إلى المدينة. قتل 4 من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة عقيد في هجومين منفصلين في الموصل وديالة. مصدر في شرطة الموصل قال أن اشتباكات وقعت بين مسلحين وقوات الشرطة أدت إلى مقتل العقيد زياد قاسم 1 عناصر شرطة المدينة، موضحا أن الاشتباكات وقعت فجرا عندما شنت قوات الشرطة عملية دهم لمنزل في منطقة السحاجي وسط الموصل. وفي بعقوبة أعلنت الشرطة مقتل 2 من عناصرها في انفجار عبوة ناسفة استهدف موكب رئيس مجلس محافظة ديالى إبراهيم باجلان على الطريق الرئيسي عند مدينة السعدية. اختتمت اليوم في العاصمة السورية دمشق قمة للدول العربية بالدعوة إلى انتخاب رئيس توافقي في لبنان من دون إبطاء، والتمسك بمبادرة السلام العربية، والتحذير من أن الحكومات العربية ستراجع استراتيجياتها بشأن السلام مع إسرائيل، كما جاء في البيان الختامي الذي قرأه أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى.
التأكيد على أن استمرار الجانب العربي في طرح مبادرة السلام العربية مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها في إطار المراجعات المرجعيات الدولية لتحقيق السلام في المنطقة.
ورفض القادة العرب في البيان الختامي للقمة تقسيم العراق، داعين الحكومة إلى حل الميليشيات وتسريع بناء القوات العسكرية تمهيدا لخروج القوات الأجنبية. وشهدت القمة جلستين مغلقتين مساء السبت وصباح الأحد. وكما وجه رئيس الوفد العراقي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي انتقادات مباشرة إلى الزعيم الليبي معمر القذافي الذي تناول موضوع العراق خلال خطابه في جلسة الافتتاح. أعلن الرئيس الوفد المصري إلى القمة العربية في دمشق أن قطر ستستضيف القمة المقبلة في آذار 2009 بدلا من الصومال التي كان مقررا أن تعقد فيها القمة وفق الترتيب الأبجدي. وأوضح وزير الدولة المصري لشؤون البرلمانية والقانونية مفيد شهاب أن هناك توافقا بين القادة العرب على أن تستضيف قطر القمة المقبلة، وبحسب الترتيب الأبجدي المعمول به كان مقررا أن تستضيف الصومال التي تعاني أوضاعا غير مستقرة القمة العربية المقبلة يليها العراق. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أنها تتوقع أن تتخذ إسرائيل ما وصفته بخطوات ذات معنى لتحسين ظروف معيشة الفلسطينيين في الضفة الغربية، منها إزالة حوالي 50 حاجز طريق. رايس التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أعربت عن اعتقادها بأن ما يجب عمله هو تحقيق تقدم ذي معنى على صعيد القدرة الاقتصادية على الحياة بالنسبة للفلسطينيين حتى في التحرك اتجاه تأسيس دولة. من جهتها قالت ليفني أن إسرائيل تريد مساعدة الفلسطينيين لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن الكيفية التي قد تفعل بها ذلك، وأكدت أن أي خطوات لا ينبغي أن تعرض أمن إسرائيل للخطر. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع فقرة ساعة جديدة نتعرف فيها على أعمال مشروع لصيانة قبة الإمام محمد الجواد في الكاظمية، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونتابع أيضا معاناة الفلاحين في منطقة الحويجة بسبب شحة المياه. وفي ختام الساعة سنلتقي بالزميل نظم ياسين عبر حلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، بعد أن أعلنت قيادة عمليات بغداد تمديد فترة حظر التجوال الشامل في جميع مناطق العاصمة حتى إشعار آخر، عبر العديد من المواطنين وخاصة الكسبة والسواق والصناع عن قلقهم من هذا التمديد الذي يؤثر سلبا على حياتهم المعاشية. من ناحيته بيّن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان أنه نتيجة لهذا الحظر فإن قوى الإنتاج ومعامل القطاع الخاص ودوائر الدولة والجامعات والمدارس ستتأثر والحياة لا تنساب بصورة طبيعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العملية العسكرية في البصرة لن تؤثر كثيرا وعلى المدى القصير على عملية تدفق النفط وتصديره.
فرض حظر التجوال إلى إشعار آخر، هذه العبارة أثارت قلق المواطنين البسطاء الذين يقتاتون على ما يجنونه من أعمالهم اليومية، فهم كسبة وعدم العمل في يوم واحد يؤثر في وضعهم الاقتصادي، فكيف الحال إذا امتد حظر التجوال إلى مدة غير معلومة؟ يقول المواطن عبد الخالق ناجي سائق تاكسي.
يعني احنا اصحاب تاكسيات لا عندنا لا شغل ولا عمل، هي التاكسي هاي وصار لنا 5-6 أيام قاعدين، هو بس هي هاي مصدر رزقنا الوحيد. زين حتى هسه المواد الغذائيه كلها صعدت فوق الضرب، المخاضير ماكو. زين احنا هسه الحكومه غير تنضرب بوضعنا تقول هذول شلون راح يعيشون اذا يوميا حضر تجوال يوميا مسلحين، ما يصير هالوضعيه هاي.
واضطر بعض المواطنين لا سيما الكسب منهم إلى شراء المواد الغذائية الضرورية عن طريق الاستدانة من صاحب المحل على أن يسترجعون المبلغ لحين عودتهم للعمل.
والله أنا رجال صانع يومي أطلع من الصباح أشتغل عندي صانع هنا أشتغل أستفاد من يومها 12-13 ألف شيت لحق. زين هاي صار 6 أيام حضر التجوال وماكو لا شغل لا هذا، نضطر نقعد بالبيت ونسكت، بس منين نجيب إحنا؟ أنا هاي صار لي 6 أيام هذا أكو أبو محل هنا جاي داين من عنده وهاي مشي أموري، ولما ما أطلع للشغل هذا أنا مدسدده.
يذكر أن عمليات بغداد قد مددت حظر التجوال إلى أشهر آخر على خلفية التوترات التي تشهدها بعض مناطق بغداد، وذلك في أعقاب العملية العسكرية بالبصرة. وبالتأكيد فإن آثارا اقتصادية كبيرة ستنجم عن عملية حظر التجوال هذه. وفي هذا الصدد يقول مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان:
كثير من مدن العراق سواء كان العاصمة أو المحافظات فيها منع تجول، وعندما يحدث منع تجول معناته أن الأيدي العاملة لا تنساب إلى مراكز العمل، قوى الإنتاج تتأثر، كثير من معامل الدولة ومن دون شك أيضا معامل القطاع الخاص تتأثر بعدم وصول الأيدي العاملة إلها بسبب هذه العمليات، وعليه من دون شك فإن الناتج سوف يتأثر. من ناحية أخرى الدوائر الدولة، الجامعات، المدارس، حتى في بعض المناطق أنه المخابز، الأسران إلى آخره، يعني الحياة لا تنساب بصورة طبيعية كأي حياة طبيعية في المدينة، وكل يؤدي عمل معين بحيث يخدم الآخر سواء كان عمليات إنتاج أو عمليات خدمات. على سبيل المثال أنه كثير من دراجات السيارات، معارب السيارات هددت وتوقفت عن إداء أعمالها، وانحصر في الأيام الأولى النقل بواسطة التاكسيات، فهل من دون شك يأثر؟
ثامر الغضبان أكد بأن العملية العسكرية في البصرة لن تؤثر كثيرا في تدفق النفط وعملية تصديره.
على المدى القصير لا أعتقد أن ذلك يؤثر على عملية الاستخراج النفطي وبالذات عمليات الإنتاج والتصدير، حتى إذا كان حدث بعض التأثير فهو تأثير محدود. أنا واثق، لقد مرينا بظروف مماثلة عام 2004 أيضا مع نفس الجهة، واستطاعت الحكومة آنذاك والآن الحكومة أيضا قادرة على إدامة عمليات التشغيل، إنتاج وتصدير وتوفير الوقود إلى منشآت الكهرباء في عموم البلاد. بس هي من دون شك هي ليست أمور طبيعية، هي ليست أمور مقبولة، هي دون شك تؤثر على الحياة العامة عموما وعلى الحياة الاقتصادية خصوصا. إذا تأثر التصدير يؤدي ذلك من دون شك، لأن موارد البلاد تعتمد بالدرجة الأساس على عمليات التصدير وعلى كميات النفط المصدرة إلى الخارج. بس الحمد لله لحد الآن لم أرى ولم يعني أحس أن هنالك تأثير ملموس، وإن شاء الله هذا الوضع يستمر.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الأعزاء، دعت بعض منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان إلى ضرورة إقحام الشباب داخل البرلمانين العراقي والكردستاني في الحملة المسماة بحملة 25، والتي تهدف إلى تعديل القانون الانتخابي وتقليل عمر الترشيح لعضوية البرلمانين من 30 إلى 25 عاما ليكون للشباب صوت مسموع في المجلسين. بعض المعنيين في تلك المنظمات اعتبروا أن التغيير ضروري وهو حق مشروع يمارس في العديد من دول العالم المتحضر. عبد الخالق سلطان مراسلنا من دهوك معكم في هذا التقرير.
وفق الإحصائيات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن نسبة الشباب فيه تشكل أكثر من 60%، الأمر الذي دعا بعض منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان إلى التحالف والدعوة إلى ضرورة إقحام الشباب داخل البرلمانين العراقي والكردستاني، وذلك في الحملة المسماة بحملة 25. بحسب قول نوزات عبد الله مسؤول حملة 25 في محافظة دهوك،
هدف الحملة هو تعديل قانون انتخابي الذي ينص على يحق للشخص البالغ من عمر 30 سنة وأكثر لترشيح عضوية مجلس النواب، وهدف الحملة هو تقليل عمر الترشيح لعضوية البرلمان العراقي من 30 إلى 25 سنة، ومنح فرصة الشباب من عمر 25 سنة لمشاركة في عمل سياسي في العراق، أن يكون لهم صوت مسموع داخل المجلس الوطني. يعني هدف الحملة هو تعديل قانون انتخابي متضمن بالمادة الثالثة متعلقة بقانون الانتخابات.
يجب أن نأخذ بالاعتبار أن تجربة إقليم كردستان ليست تجربة قديمة وليست تجربة قوية، ونحن مجتمع لازلنا في طور تكوين المجتمع المدني، في طور التجمعات السياسية الحديثة، في طور البناء السياسي الحديث حسب الاتجاهات الحديثة. لو احنا اخذنا الفكرة كتجربة أوروبية، هي قريبة للتجارب الأوروبية. انا لست ضد الفكرة، لكن الفكرة تدخل ضمن جوانب التقليد دون الأخذ بأساس الفكرة. وما يجب أن يتوفر عندنا في المجتمع الكردستاني حتى يتمكن يعني الشباب من خوض هذه التجربة، لأنه خوض التجربة من قبل شبابنا يحتاج إلى جوانب عديدة، أنه بغض النظر عن المستوى الدراسي المطلوب، بغض النظر عن الخبرة العملية، الخبرة الثقافية من الجانب العملي طبعا، الخبرة السياسية العملية وليست النظرية، أسلوب العمل السياسي في إقليم كردستان هل هو ملائم لإيجاد أرضية للفكرة، كل هذه تدخل في الاعتبارات لو أنا ناقشت هذه الفكرة. نحن نحب الفكرة لكن الصعوبة تأتي في التطبيق.
في حين يرى شيرزاد بيرموس مدير منظمة ألنت لديمقراطية الشباب في دهوك أن هذا التغيير ضروري وهو حق مشروع يمارس في العديد من دول العالم المتطورة.
نحن نؤيد هذه الحملة لأنها تعطي حق من حقوق الشباب، وهي ذهابه إلى برلمان لكي يدافع عن حقوق الشباب، لا سيما الشباب اليوم مهمشون في بعض حقوقهم. وإذا إذن الآن نرى مشاركة الشباب في عدد دول في برلماناتهم دون سن 25، مثلا لبنان وأستراليا ونمسا وإيطاليا والسويد وتركيا وغيرهم. لذا اليوم نحن بأمس الحاجة إلى هذه الحملة، لأن حسب تكوين المجتمع العراقي تتكون مجتمع العراق أو يحتسب المجتمع العراقي مجتمع شبابي، حيث نسبة الشباب في المجتمع العراقي أكثر من 59%.
الصحفي مهدي مجيد ذو 40 سنة عارض هذه الفكرة بشدة.
أنا بالنسبة لي أقول هالمنظمات اللي يدعون بالـ25 من 30 إلى 25 سنة يدخل إلى البرلمان، أنا ما أعتقد ينجحون، لأنه البرلمان لازم يكون الشخص اللي يكون بالبرلمان عضو بالبرلمان يعني لازم يكون عنده خبرة كافية سياسية اجتماعية اقتصادية. فزين إذا جابوا هذا الشاب اللي أبو 30 سنة أو 25 سنة شون يدبر عقل المدبر يراد للبرلمان؟ برلمان مو هنا، احنا أول وتالي عندنا هذا البرلمان، مو مثل بعض الدول مجال الشيوخ عندهم، احنا ما عندنا كل طاقتنا عندنا هذا البرلمان. فإذا دخل بهذا الشاب كيف يدبر؟ هو ما يعرف يدبر أموره، هو ما يعرف يدبر أموره الاقتصادية السياسية والاجتماعية. اسألهم 90% اسأله وضع السياسي شنو، يقول والله ما أعرف. اسأله أقول له شنو وضع الاقتصادي، يقول والله ما أعرف. زين فكيف هذا باكر العقبة يروح للبرلمان ويدير يكون ممثل لشريحة من الشباب؟ أنا ضد وجهة نظر بعض مع احتراماتي بعض منظمات اللي يدعون بشباب من 30 إلى 25 سنة يدخلون إلى برلمان، هذا لا يجوز إطلاقا.
عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
أكثر من روحي حبيتك، ضيعت وياك أحلى
أحلى سنيني كان المفروض توازيني.
بالصبح للمذياع عنا واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأحد نبدأ بصحيفة كردستاني السياسية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني ونقرأ فيها. لقاء رسمي بين تركيا والإقليم يعتبر الأول من نوعه، حيث جرى فيه بحث الجهود المبذولة ليكون الاجتماع القادم بين تركيا والإقليم على مستوى أعلى وتمتين العلاقات. ويذكر أن الوفد التركي كان قد اجتمع قبل 10 أيام في بغداد مع مسؤولي الحكومة المركزية والقيادة السياسية. من مطار مجهول أعادت بريطانيا مجموعة من الكرد اللاجئين بعد رفض طلبات قبولهم كلاجئين. سامي شبك نائب رئيس لجنة النزاهة في برلمان العراق يقول: تجري يوميا أمام أعين الدكتور شهر الثاني وزير النفط شركة النفط العراقي، حيث تم تثقيب أنابيب النفط في 2000 موقع. الدكتور نوري عثمان رئيس ديوان رئاسة الوزراء في إقليم كردستان يعلن بأن التوقيت سيبقى على حاله ولن يكون هناك توقيت صيفي وتوقيت شتوي. وصل ليلة أمس إلى مستشفى شورش في السليمانية جوا عدد من جرح المعارك التي دارت في بغداد من قوات الجيش العراقي لغرض المعالجة. وفي صحيفة خبات ناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ خبر اتصال مسعود بازاني رئيس الإقليم للدكتور نوري المالكي رئيس الوزراء هاتفيا، وإعلان دعم إقليم كردستان لعملية صودة الفرسان وفرض القانون. بشار الأسد يؤكد على وحدة أرض العراق في مؤتمر القمة، وعمرو موسى يعتبره دولة عربية. الجيش البريطاني أبدأ استعداده للتعاون مع الجيش العراقي في العمليات الجارية في البصرة. إيران أوقفت سفر مواطنيها إلى العراق بسبب مقتل 3 مواطنين كرد في سوريا. أمريكا تنتقد النظام السوري. وفي صحيفة الرزنامة الأهلية المستقلة نقرأ حكومة إقليم كردستان مصرة على إجراء الاستفتاء في كركوك. مناقشات حامية حول قانون الأحوال الشخصية. والناشطة تشيلورا عردي تقول لو تقرر تصديق توصيات قانون الأحوال الشخصية سنكون قد اخترقنا خطأ كبيرا. وأخيرا وفي صحيفة آسو الأهلية المستقلة نقرأ أن الجماعة الإسلامية التي تدعمها الملا علي باتير طالبت أمريكا بالتعويض عما لحق بها من أضرار حين قصفت القوات الأمريكية مناطقها عام 2003. انتهت مهلة إعدام علي حسن المجيد لأن مجلس الرئاسة كان قد صادق على القرار في 29 شباط وكان يفترض التنفيذ خلال 30 يوما. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة فائق رسول سرحان وعرضا للصحف الأردنية.
تنقل صحيفة العرب اليوم عن نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية وصفه الجماعات المسلحة التي تقاتل القوات الحكومية في البصرة بأنها أسوأ من تنظيم القاعدة، متهما هذه الجماعات بأنها تعمل وفقا لأولويات سياسية خارجية تحاول إفشال التجربة السياسية في العراق. وقال المالكي لم نأتي إلى البصرة لمواجهة حزب أو تيار سياسي لأننا لا نريد أن ندخل العملية السياسية في مواجهات سياسية، كان تصميمنا على مواجهة هذه العصابات لتخليص البصرة منها. وتنقل صحيفة الغد عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قوله إن هذه العصابات المنظمة حاولت السيطرة على الوضع في البصرة وحاولت السيطرة على بعض المرافق الحيوية، لقد تورطت في تهريب النفط والجريمة المنظمة واختراق منشآت حكومية وتشجيع الفساد على مستويات كثيرة. وقال إن خلفية القتال يعقدها التنافس بين الميليشيات على السلطة والنفوذ في مناطق الجنوب قبيل انتخابات المحافظات في تشرين الأول القادم. وعلى صعيد آخر تقول الرأي إن تقارير إخبارية كشفت أمس أن المملكة العربية السعودية تسلمت الاثنين الماضي الدفعة الثانية من المعتقلين السعوديين لدى العراق، وذكرت أن جميع المعتقلين وعددهم 5 كانوا من بين المطلوبين للأمن السعودي. وفسر مراقبون هذه الخطوة العراقية بأنها بداية تنسيق أمني بين السعودية والعراق يتم بموجبه تسليم كافة المعتقلين الذين يدخلون العراق بهدف القتال مع تنظيمات مسلحة ويتم اعتقالهم. ومن الأخبار الثقافية تقول الدستور أن الفنان التشكيلي العراقي إياد فاضل سيقيم معرضه الشخصي الثاني في الأردن يوم السبت المقبل بعنوان ملامح ورموز. وتنقل الصحيفة تصريحات لفاضل يقول فيها إن على كل مثقف وفنان عراقي واع ومنتم لوطنه وحضارته أن يهب للدفاع عنهما وإعادة إبراز الدور العظيم الذي لعبه الإنسان العراقي في الحضارة الإنسانية، وهو يرى أن الفن التشكيلي العراقي خسر الكثير نتيجة الحروب والعنف مما أدى إلى هجرة العديد من رموزه المهمة وإغلاق صالات العرض، ولكن لا زال الكثير من الفنانين العراقيين يناضلون من أماكن هجرتهم وتشتتهم فيستلهمون تاريخ وحضارة العراق في لوحاتهم ويعملون على بث الأمل في نفوس العراقيين. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، قامت كوادر هندسية فنية ومعمارية من داخل العراق وخارجه وبالتعاون مع ديوان الوقف الشيعي بمشروع صيانة وتذهيب قبة الإمام محمد الجواد المجاورة لقبة الإمام موسى بن جعفر، وتضمنت أعمال المشروع إبدال 8000 بلاطة نحاسية طليت بالذهب الخالص بعد سنتين من العمل المتواصل، والذي أعلن عن اكتماله في حفل أقيم في الساحة الخارجية للحضرة الكاظمية. سعد كامل معه التفاصيل.
قبة الإمام محمد الجواد والمجاورة لقبة الإمام موسى بن جعفر في مدينة الكاظمية تعاني منذ سنين طويلة من تصدع في قشرتها الخارجية وانتفاخ في الطابوق المغلف لها مع وجود شروخ في محيطها الخارجي بفعل تباين الظروف الجوية وما طالها من ترك وإهمال، لتباشر كوادر هندسية فنية ومعمارية من داخل البلد وخارجه وبالتعاون مع ديوان الوقف الشيعي بمشروع صيانة وإعمار وتذهيب القبة، والذي أعلن عن اكتماله أمين عام الهيئة الإدارية للروضة الكاظمية فاضل الأنباري خلال حفل بهيج أقيم بهذه المناسبة في الساحة الخارجية لمرقد الإمامين وبحضور جمع غفير من رجال الدين والشخصيات السياسية والثقافية. وتضمنت أعمال المشروع إبدال 8000 بلاطة نحاسية والتي طليت بما يزيد على 100 كيلوغرام من الذهب الخالص بعد سنتين من العمل المتواصل، والتي ثمنها رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري بتقديم الشكر والامتنان للكوادر التي أنجزت العمل والجهات التي تقدمت بالتبرعات.
أن ديوان الوقف الشيعي يسعى جاهدا وبكل طاقاته وإمكانياته من أجل دعم المشاريع في العتبات المقدسة كافة، وكذا المزارات في مختلف أنحاء العراق.
مشروع تذهيب قبة الإمام محمد الجواد بدأ التخطيط إليه منذ عام 2004 بعد 6 أعوام على جرد القبة من النحاس والذهب وتركها مكشوفة في محاولة للحفاظ على سلامة الإرث الحضاري للقبة باستخدام أفضل التقنيات الحديثة في عملية التذهيب، والتي يتوقع نائب أمين عام الهيئة الإدارية للروضة الكاظمية المهندس علي العطار أن تدوم لقرن قادم.
تذهيب قبة الإمام تم الاستعانة فيها بتقنيات حديثة تسمى بهارد جولد، أي الذهب الصلب، الذي يتميز عن التذهيب العادي بس عن طريق الطرق أو الطرق التقليدية باستفادة من الذهب الصلب الذي يزيد قاومته أمام الظروف المناخية، فليس من السهل واليسير أن ينجز هكذا مشروع ضخم، فكان من الضروري البرمجة والتخطيط بالشكل الصحيح والمتكامل ليتم هذا المشروع، وبعونه تعالى إن شاء الله سيدوم ويستمر هذا التذهيب وهذه الطريقة التي استعملناها إلى أكثر من 100 عام إن شاء الله كما هو مبرمج له. تكلفة المشروع، مشروع التذهيب، ما يقارب 4 إلى 4.5 مليون دولار. كان
الجهات التي ساعدت في إنجاز هذا المشروع هل كانت عراقية أم من دول أخرى؟
تم الاستعانة من مجموعة جهات في إيران والعراق، تعاونوا من أجل إنجاز العمل بالشكل الصحيح والسريع إن شاء الله.
الذهب الذي كان موجود أصلا في القبة، هل استخدم نفس الذهب أم أضيفت كميات جديدة للذهب؟
أنجز المشروع بدون استعمال الذهب السابق، والذهب السابق مخزون حاليا في مخازن العتبة وفي البنك المركزي، وسيتم الاستفادة منه في مشاريع تذهيب القبة الأخرى.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، يشكو العديد من الفلاحين في منطقة الحويجة بكركوك من شحة المياه التي تهدد محاصيلهم الزراعية في هذا العام. مراسلنا في كركوك نهاد البياتي تحدث مع عدد من الفلاحين في المنطقة واستعرض معاناتهم مع مدير سد الدبس، الذي أكد أن نسبة الأمطار المتساقطة والتغير المناخي كانت السبب في انخفاض منسوب المياه في السد.
فلاحو مناطق غرب كركوك يعانون انخفاض مستوى المياه والذي بات يهدد محاصيلهم الزراعية لهذا العام، والذي جاء متزامنا مع بدء زراعة الموسم الصيفي. وفي هذا الخصوص قال فلاحو منطقة الحويجة غرب كركوك أنهم سيتضررون كثيرا. الفلاح أبو فراس العبيدي قال
زارعنا انتهت، لأن احنا الآن في وسط المرحلة بين الموسم الصيفي الشتوي والصيفي، وهذه المرحلة هذه الشتوي يحتاج إلى مي والصيفي يحتاج أيضا إلى مي. فإذا بقى المي مقطوع عنا هالفترة هذه كلها راح لا نستفاد لا من الموسم الصيفي ولا من الموسم الشتوي.
فيما قال الفلاح أحمد دياب
احنا حاليا مهنتنا فلاح، أي مصدر معيشة ما عندنا، زروعنا يفسد، حلالنا ما عنده أكل، مي شرب ما عاد يصنع، مي شرب ما عاد يصنع، مي شرب ما يصنع، الحياة بدون مي ما تكون حياة يعني. فنرجو من الجهات المسؤولة تنظر بالموضوع هذا، سدوكان هذا سنتين يموتون الحاصل مالنا، يسدون الدوكان من عندنا الحين ما ينتهي نمو الحاصل.
انقطاع المياه يبدأ من سد بحيرة دوكان الذي خفض من حجم إطلاق المياه إلى سد الدبس في كركوك، حيث بات منسوب المياه فيه قليلا لا يكفي حاجة المنطقة. ويقول المهندس بكر الحين مدير سد الدبس
نسبة الانخفاض بالأمطار المتساقطة والتغيير المناخي في هذه السنة أدى إلى انخفاض منسوب خزان سد دوكان، بحيث أدى الإطلاقات الواصلة إن الإطلاقات الواصلة خلال شهر آذار إلى سد الدبس لا يتجاوز 22 متر مكعب بالثانية، وهذه الكمية قليلة جدا لا يكفي لتلبية الحاجات المائية للأغراض الإسالات ومياه الشرب وكذلك الأغراض الصناعية وخاصة إنتاج النفط بحقن الماء، وكذلك تأثر الزراعة لأنه يعني قلة الماء يؤدي إلى تأثير الزراعة.
المسؤولون في كركوك يعتقدون أن هناك أسبابا عديدة منها فنية ومنها سياسية تهدف من ورائها حكومة أقليم كردستان الضغط على الحكومة في بغداد لزيادة حصتها من الكهرباء. وقال راكان سعيد نائب محافظ كركوك أن الفنيين والسياسيين يختلفون في تفسيرهم لانقطاع المياه.
والله حسب معلوماتنا بأنه هناك سببين، السبب الأول هو عدم تزويد السليمانية وأربيل بالكهرباء المتفق عليها من محطة توليد الشمالية، يعني أدى بعدم إطلاق الماء من سد دوكان، هذه حالة كما عرفناها. الحالة الثانية طبعا لا يخفى على أحد أنه هناك انحسار في مستوى المياه وانحسار في تساقط الأمطار لهذا العام، طبعا هذا سيؤثر بشكل بالغ على
رغم الأسباب المناخية وقلة تساقط الأمطار التي يتداولها المسؤولون في سدتي دبس ودوكان، إلا أن الفلاحين يعتبرون هذا الإجراء جريمة بحقهم. وقال الفلاح علي دحام لإذاعة عراق الحر
اليوم سنتين مشاريعنا جافة ومحاصيلنا تلفت والناس تعاني ما تعاني من شحة المياه، لأن شحة المياه هي كارثة بحد ذاتها، عندنا المزروعات وعندنا الحيوانات وعندنا البشر، يعني حتى مي للحيوانات اليوم ما يوجد، العالم تعتمد على مياه البير ومي ماكو، يعني وضع صعب جدا بالنسبة للفلاح.
أزمة تحمل في طياتها أسبابا عديدة، إلا أن الخاسر الوحيد هو الفلاح الكركوكي. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
The heart.
ويلي قولي دناني هكا تنفشي
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر
هذه أما الآن سيداتي وسادتي فتلتقون مع زميل نظم ياسين عبر حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي تتضمن مقابلة مع رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق حول مساعي الانضمام للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد كما نستمع إلى ملاحظات اقتصاديين عراقيين عن الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة غسيل الأموال
إذاعة العراق الحر التقرير الاقتصادي برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق حول مساعي الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. كما نستمع إلى ملاحظات اقتصاديين عراقيين عن الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة غسيل الأموال، إضافة إلى حديث مع رئيس الهيئة الإدارية للشركة العراقية للكفالات المصرفية عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. في إطار المساعي الحكومية الرامية للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، أجرى مسؤولون في بغداد محادثات مع بعثة الأمم المتحدة في العراق للبحث في الآليات اللازمة لتحقيق هذه الخطوة. وفي تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي، أوضح الدكتور علي العلاق رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد أن من شأن انضمام العراق إلى هذه الاتفاقية الدولية أن يفعل إمكانية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج والتي تقدر بمليارات الدولارات. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، تحدث العلاق أيضا عن موضوعات أخرى ذات صلة، بينها إجراءات التوعية اللازمة التي يوصي بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد من أجل اجتثاث هذه الظاهرة التي تضر الاقتصاد العراقي.
هذا المجلس مصمم بطريقة أنه يقوم بالبناء الداخلي لهذه المؤسسات والتنسيق فيما بينها وإيجاد أفضل الوسائل للحيلولة دون وقوع الفساد والوقاية منه، يعني من خلال تشريعات قوانين وأنظمة إصلاح إداري. احنا قاعد نقوم بهذه الخطوات ونضخها للجهات المعنية اللي الشيء يطلب موافقة مجلس الوزراء وتطبيقه، ندزه إلى مجلس الوزراء. مثلا طلبنا من مجلس الوزراء أن يقرر في أن 1/4 الوزارات الدولة العراقية كلها لازم أن تكشف عن بيانات ومعلومات تنشرها للجمهور والإعلام. طلبنا منهم يعني كثير من الإجراءات اللي نعتقدها ضرورية جدا، مثلا تبسيط الإجراءات المعاملات. هذه طرق هي طرق اللي تمنع وقوع الفساد، وأن يصدر بها دليل على مستوى كل وزارة بحيث تختصر الإجراءات البيروقراطية والحلقات اللي تتم، ويبدأ تطبيقها من السنة القادمة من 1/1. احنا طينا مجالات توقيتات زمنية وقاعد نتابعها ويا الجهات المعنية. مثلا عدنا النظر بقوانين هذه الأجهزة الرقابية بطريقة أنها تكون أكثر فعالية ويتم تنسيق الجهود فيما بينها. ركزنا الآن في الاتجاه الجديد في عمل بعد ما أخطأنا خطوات مهمة في هذه الاتجاهات.
وعن قضايا الفساد التي يتم النظر بشأنها أضاف الدكتور علي العلاق،
الآن بدأنا نركز على ظواهر فساد الكبيرة في العراق. بدأنا نأخذ ظاهرة ظاهرة، مثلا نفرض ظاهرة الرشاوي بشكل عام في كل الدولة. لماذا وكيف ظاهرة شحة الأدوية مثلا في العراق كظاهرة مهمة؟ فعندما نقوم بدراسة هذه الظواهر، وبأن طبعا احنا الحقيقة العمل اللي نقوم به مو عمل نظري أو كذا، إنما عمل من خلال الأجهزة هي كلها المشتركة في العملية والمختصين بها، يعني نصل إلى رؤى أكثر واقعية. يعني
طلبت مساعدة الأمم المتحدة في استرجاع الأموال المهربة، كم يبلغ حجم هذه الأموال وما هي المساعدة التي ستقوم بها الأمم المتحدة؟
والله تحديدا كحجم للأموال صعب يعني بالضبط تحديدها، ولكن بلا شك هي مبالغ كبيرة بالنسبة لبلد مثل العراق. يعني عندما نتكلم عن مليارات بالضرورة وبالنتيجة هي مبالغ مهمة وخطيرة. هناك عدة إجراءات يعني صارت في الماضي والآن تحدث من خلال تفاهم مباشر مع بعض الدول أو من خلال بعض المتابعات القضائية عن طريق توكيل وغيره، ولكن الحقيقة لحد الآن ما صار تركيز كثيف على هذا الموضوع، ودائما العائق الموجود هو قضية أنه يصطدم بالأنظمة الموجودة في الدول الأخرى من ناحية نظامها القانوني والقضائي والكذا، اللي يطلب أن تكون هناك اتفاقيات بين الدولتين لتسليم المجرمين أو لرفع القضايا ضدهم أو حتى استدعاء الشهود وتثبيت الأقوال وغيرها. الآن انضمام العراق إلى هذه المنظمة حقيقة بها يعني ميزة كبيرة جدا بأنها تغطي كل هذه الجوانب. يعني الدولة اللي تدخل عضو بهذه تصبح، وطبعا أكثر دول العالم الآن منضمة إلها، راح تسهل هذه العملية. عندما نطلب التحقيق مع شخص أو نطلب أي إجراء، الدولة الأخرى المفروض تستجيب وتمشي بالخطوات اللي احنا نطلب، فهذا حقيقة راح يساعد كثيرا على الموضوع.
كان هذا لقاء خاصا مع رئيس اللجنة المشتركة لمكافحة الفساد الدكتور علي العلاق. ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أكد عضو لجنة الاقتصاد والإعمار والاستثمار في مجلس النواب العراقي ينادم كنا أن العمليات المنظمة لغسيل الأموال تلحق أضرارا بالغة باقتصاد البلاد، مشيرا إلى الجهود التي تبذل حاليا في البرلمان من أجل وضع التشريعات اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة. من جهته قال رئيس اتحاد الصناعات العراقية هاشم ذنون إن هذه الظاهرة مستشرية في العراق، مضيفا أنه على الرغم من القانون الذي أصدره البنك المركزي في عام 2004 لمراقبة النشاطات غير الشرعية كتهريب الأموال وغيرها، إلا أنه لم يفعل على نحو رادع. وفي متابعتها لهذا الموضوع وافتنا مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن لقاءات أخرى مع محللين ومسؤولين، بينهم الخبير الاقتصادي عبد الله البندر الذي أشار إلى جملة من الوسائل التي يمكن للسلطات النقدية العراقية أن تستخدمها لمعالجة ظاهرة غسيل الأموال.
يؤكد المراقبون الاقتصاديون إن العراق بات مرتعا لعمليات تبييض الأموال عبر الاستيراد غير المنضبط بقوانين إسوة بباقي الدول، ويطالب هؤلاء المراقبون بضرورة سن قوانين رادعة تضع حدا لمثل هذه العمليات. ويرى رئيس اتحاد الصناعات العراقية هاشم ذنون إنه على الرغم من وجود قانون للبنك المركزي يراقب مثل هذه النشاطات، إلا أن هذا القانون لم يفعل، مطالبا بمساءلة المستوردين عن المبالغ التي تتجاوز حدودها معقولة.
البنك المركزي صدر قانون سنة 2004 ممنوع، لكن إلى حد الآن البنك المركزي ما سأل أي مستورد يقول له الفلوس من جبتها، يعني كيف حولت الفلوس، كيف جبت البضاعة. هاي لازم أكون مسبقا موافقة مسبقة، والتحويل يجب أن يتم عن طريق تحويل خارجي وفق قانون البنك المركزي مثل ما معمول به سابقا وفي أي دولة بالعالم. الآن أي مستورد يسأل عن الأموال أو النقود، كيف جلب هذه البضاعة ومن أين له هذه النقود، سواء في أمريكا أو في بريطانيا وأرقى دول العالم. يسأل المواطن عن أي مبلغ يزيد عن نسبة معينة، من أين لك هذا المبلغ وكيف حصلت
هاي الأموال، يعني من أين تأتي؟
الحشيشة والسلاح والقمار والمخدرات والدعارة والأعمال غير الشرعية، التهريب، المسؤولين تهريب أموالهم إلى الخارج في الدول النامية، ورؤساء دول نامية يهربون الفلوس من الخارج، كل هذه يجيبوها يشغلوها لأن ما يقدرون ينزلوها بالبنوك.
والعراق أصبح بيئة يعني خاصة لتبييض هذه الأموال؟
بالعراق مستشري هذه قضية تبييض الأموال، لكن ما حد يشعر عليها لأن ماكو ضوابط للمحاسبة.
ولم يستبعد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ينادم كنا الضرر البالغ على الاقتصاد العراقي نتيجة لعمليات منظمة لتبييض الأموال والتي تأتي عبر مصادر متنوعة، مشيرا إلى سعي اللجنة لإعداد قوانين تعالج هذه الظاهرة.
البلد في تحول، واستفادت بعض الجهات ذات السلطة والنفوذ، آسف أن أقول، وبعض من يرتكبون الفساد الإداري والمالي، يعني استغلت الموقع وحصل ما حصل. نعم هذا الأمر صحيح، وهناك العديد من المافيات أو الجماعات تمارس هذا الأمر، وهذا يضرب الاقتصاد الوطني بالصناعات الوطنية بكل شيء. فنحن في لجنة الاقتصاد والاستثمار والعمار نسعى لأن تكون هناك قوانين تعالج هذه الأمور، سواء كانت من تنمية الصناعات العراقية، سواء كانت إعادة تأهيل ما تدمر بعد 9/4، وكل شيء معالجة هذه الأمور بطريقة أنه تحفظ للعراق مصالح الوطنية ومصالح المواطن والرجال أعمال العراقيين.
ظاهرة غسيل الأموال أو تبييضها لابد وأن توجد لها معالجات، يقترح الخبير الاقتصادي عبد الله البندر بعضا منها.
مجموعة من المعالجات، يعني السيطرة على هذه الأموال، يعني معرفة الطرق اللي ممكن أن تتبيض بها هذه الأموال أو أن توضع في مثلا بنوك أو ودائع خاصة. هذا موضوع يعني السياسة النقدية الآن مسيطرة عليها بالحقيقة، ولكن يعني أيضا هي تارك المجال لأن لتحويل العملات أو للاستيرادات أو الاستيرادات بالعملات الصعبة. يعني ما البنك المركزي مدى يقدر مثل ما يعرف بالتوازن النقدي، البنك من اهتمامه بهذه المسائل. أما موضوع التبييض ومراقبته، وبالتالي إذا كان أكو ضغط على هذه الموارد أو كذا، فممكن يصير أكو يعني تكثر حالات التهريب داخل البلد. وموضوع تبييض الأموال أو موضوع غسيل الأموال، قلت لك هو من المواضيع اللي يخرج بطرق متعددة، وكل نوع من الطرق هذه ممكن معالجتها. هي كأوضاع التهريب ممكن معالجتها بطرق اللي يعني البنك المركزي يكون من اختصاصه أنه يعالج المسائل اللي ممكن أن تقع تحت سيطرته.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
ضيفت العاصمة الأردنية أخيرا المؤتمر الإقليمي الأول لتوسيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي انعقد بهدف تحسين نوعية ونتائج هذا التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشارك وفد عراقي في المؤتمر الذي حضره رؤساء ومديرون في مصارف محلية وأقليمية وعالمية، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات الدولية المانحة وعاملين في الجهات الحكومية وأكاديميين في مجال التنمية الاقتصادية. مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائقة رسول سرحان حضرت الجلسة الافتتاحية وأجرت مقابلة مع رئيس الهيئة الإدارية للشركة العراقية للكفالات المصرفية وديع حنظل، الذي شارك في أعمال المؤتمر.
أوصى المشاركون في المؤتمر الإقليمي الأول لتوسيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي عقد في عمان على مدى 3 أيام، وشارك فيه مدراء بنوك من 14 دولة عربية وأجنبية من ضمنها العراق، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الهيئات الدولية المانحة. أوصوا بتشكيل فرق متخصصة لمتابعة ما تم مناقشته في المؤتمر من حوار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والجهات الممولة، والعمل على تفعيل ما تم تبادله من خبرات وتجارب ناجحة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على عقد مؤتمر ثاني متخصص في هذا الموضوع. وقال رئيس الهيئة الإدارية للشركة العراقية للكفالات المصرفية المملوكة من 11 مصرفا السيد وديع حنظل:
المشاركة بهذا المؤتمر هو تعزيز حقيقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كيفية الحصول على مصادر التمويل من مصادر التمويل اللي هي البنوك بضمان 75% من القرض اللي مدعوم من البنك أو اللي مقدم من البنك. هدف المشاركة حقيقة هنا للغاية أنه تحديث الجديد في المشاريع الصغيرة المتوسطة في العالم، وما ساهمت به الدول المجاورة من الأردن ولبنان وأيضا مصر، وما كانت لها مساهمة كبيرة جدا في دعم وتطوير القطاع الخاص في البلدان المجاورة. بالتأكيد احنا تجربتنا مشينا بها، ووصلنا الى من سنة 2006 الى حد الان وصلنا الى 40 قرض تقريبا، واخرها كان عندنا قرض حقيقة في محافظة بابل. أتمنى في هذه السنة أنه تزداد عدد القروض المقدمة إلى المشاريع الصغيرة المتوسطة. المشروع الصغير هو لي حدوده بحدود $5,000، وأعلى حد إلى بحدود $250,000. هدفنا بهذه السنة 2008 بعد مشاركاتنا بهذه المؤتمرات أنه نزيد عدد القروض إلى لا تقل عن 5 أضعاف السنة الماضية. والسبب نأخذ على مستوى الأردن على سبيل المثال، مؤسسة مشابهة لشركتنا الآن وصلت عدد القروض المضمونة لها إلى بحدود $250,000 أردني، أي معادل تقريبا $350,000. فكم المفروض يكون بالعراق؟ مليار أو أكثر من هذا القبيل. هدفنا هو مرة أخرى هو كيف نعزز دور القطاع الخاص العراقي في دعم مسيرة العمل والنهوض في اقتصاد متجدد. مشاريع هذه الصغيرة هي اللي تدعم الاقتصاد الكبير في البلدان المتقدمة. أتمنى أنه تجربتنا تكون ناجحة.
وعن شروط منح القروض أشار حنظل:
أولا أنه يكون مسجل بشكل رسمي. القروض هي تكون صناعية، زراعية، سياحة، خدمات أخرى أيضا مرافق. شروط هو التالي: أنه يتقدم، تكون المؤسسة مالته مسجلة بشكل رسمي في دار تسجيل الشركات أو في الهيئة الصناعية أو السياحة في المرافق السياحية الموجودة. 2، أن يكون عنده عدد عاملين ما يقلون عن 2 إلى 29. 3، أن تكون شركة مثلا محدودة وفي بعض الأحيان مساهمة وفي بعض الأحيان مساهمة محدودة بعدد أسماء حتى المساهمة العامة في بعض الأحيان. 3، أنه يطلع ضابط ائتمان اللي دربناهم. إحنا دربنا بحدود، أنا أتكلم شركة الكفالات العراقية ومعاونة الدول المانحة أيضا، ساهموا مو بأقل من 120 موظف ضابط ائتمان دربوا أفضل تدريب، فيطلع ضابط الائتمان على المشروع بعد ما نستلم هذه أنه مسجل بشكل رسمي، يطلع يزور المشروع يشوفه، إذا ما في عنده إذا ما عنده دراسة جدوى اقتصادية إحنا نعمل دراسة جدوى اقتصادية.
فائق رسول زرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.